إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فمن أولى ما أنفقت فيه نفائس أنفاس العمر الاهتمام بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. فقد قال إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. والدعوة السلفية تهدف إلى بناء جيل موافق للجيل الأول الذي تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقت له من الله الحسنى وألزمهم كلمة التقوى. وليس المقصود مجرد الموافقة في العقائد، وإن كانت العقائد هي أصل الأصول، ولكن المقصود أن نوافقهم في فهم الكتاب والسنة، وفي العمل بالكتاب والسنة، وفي أخلاقهم الفاضلة، وفي جهادهم وصبرهم، وفي قيامهم بالليل وصيامهم بالنهار، وفي بذلهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو المعنى الكامل للسنة. السنة في اللغة هي الطريق، وفي الشرع هي الطريق المحمودة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشمل الأقوال والأعمال والعقائد. ولقد كان طلاب العلم في الأزمنة الزاهرة يتلقون عن شيوخهم الأدب والهدي وحسن السمت مع تلقيهم للحديث والعلوم الشرعية، فكان أمامهم الأمثلة الحية لحسن السمت وكمال الخلق، فلا يحتاجون مع ذلك إلى كثير درس أو تلقين. ثم لما انقطعت سلسلة الإسناد واندثرت مجالس الإملاء من أزمات متطولة، وعزت هذه الأمثلة الحية للأخلاق الفاضلة، وتتلمذ كثير من طلاب العلم على الصحف، واندرس كثير مما كان عليه سلفنا الصالح من الأخلاق العالية والآداب السامية، أردنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا من طلاب العلم بأخلاق السلف الكرام، لعلنا بذلك نعوض نقصا في المكتبة الإسلامية، فإن أكثر هذه المعاني قد لا يجدها الطالب إلا في كتب الصوفية، وقد اختلط بها من الأكاذيب والشطحات والأخبار الموضوعات ما لا ننصح بالنظر فيها والتعلم منها لمن لا يفرق بين السنة والبدعة والهدى والضلال. فدونك هذا الكتاب عسل مصفى، لا تكاد تجد فيه حديثا ضعيفا، وفي من الأداب والأخلاق والفضائل ما يجدر بالعاقل أن يعض عليه بالنواجذ، وأن يجعله منهجا يقيس عليه ما يوفق إليه من طاعات حتى ينسج على منوال سلفه الكرام. وأسأل الله الغني الكريم أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجزي خيرا من نظر فيه بقصد الانتفاع به أو النصيحة لجميعه. والله يهدينا صراطه المستقيم ويغفر لنا ما بدا من تقصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة الطبعة الثانية من كتاب من أخلاق السلف. أما الطبعة الأولى فبعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة طلاب العلم الشرعي. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم: يا بني لئن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. قال الله عز وجل مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد ندبنا الله عز وجل إلى الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاقتدى السلف الصالح رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلقوا بأخلاقه، وامتثلوا ما أمرهم به، وانتهوا عما نهاهم عنه، وكانوا كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كانت الآية عامة في الأمة، ولكن أيضا لا شك أن الصحابة هم خير هذا الخير. قال الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. ولما بعد العهد بزمن النبوة وغابت شمس الشريعة وتشاغل الناس بأمور الدنيا، اندرس كثير من الأخلاق التي نشأ عليها الصدر الأول من هذه الأمة المشرفة. عمدنا إلى اختصار ما جمعه أحد العلماء المتأخرين في بيان أخلاق السلف رضي الله عنهم، وتحليته بالآيات والأحاديث المناسبة، وتخليته من الأخبار الوهية والحكايات الموضوعة، راجين أن ينتفع المسلمون بما تضمنه من خير، وأن نجنبهم ما فيه من شر. والله أسأل أن ينفع به من انتهى إليه، وأن يجعله غنمة لا غرمة، وأن يوفق ناقله وناشره وقارئه إلى العمل بما فيه. والله عند قصد كل عبد ونيته، وهو مولانا ونعم النصير. مقدمة الطبعة الأولى من كتاب من أخلاق السلف. أنا أذكر يعني في كل يعني درس 3 أخلاق أو أكثر أو أقل بحسب يعني حجم الترجمة، لأن كما يعني علمتم التراجم بتختلف يعني في طولها وقصرها، فإذا كانت ترجمة طويلة نأخذ يعني عدد قليل من الأخلاق، وإن كانت قصيرة نوسع يعني في أخلاق السلف. أول خلق يعني من أخلاق السلف رضي الله عنهم: كثرة إخلاصهم في علمهم وعملهم وخوفهم من دخول الرياء في ذلك. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني لا يقبل الله عز وجل إلا الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. كان إبراهيم التيمي يقول: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. المخلص من يكتم حسناته، يعني كانوا يسترون الحسنات كما نجتهد نحن في ستر السيئات. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وكان الشعبي رحمه الله تعالى يقول: من أدب العلماء إذا علموا أن يعملوا، فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناس، فإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا، خوفا على دينهم من الفتن. من أدب العلماء إذا علموا أن يعملوا، إنه بيعمل يعني بما يعلم، فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناس، فإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا، خوفا على دينهم من الفتن. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتم العالم أو العابد ينشرح لذكره بالصلاح عند الأمراء وأبناء الدنيا فاعلموا أنه مراء. لأن يعني هذا من الإرياء الخفي، الإنسان يعني قد يعمل عمل سرا ولكن يفرح إذا اطلع عليه أو إذا ذكر به، خاصة أمام أهل الدنيا من الأمراء وغيرهم. وذلك لأن الإخلاص هو أن يبتغي العبد بعلمه وعمله ما عند الله عز وجل، فانشراح صدره للثناء أو عند اطلاع الناس على عمله من علامات الرياء الخفي. فالإخلاص يعني قيل في تعريفه هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. أن المؤمن يبتغي يعني وجه الله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى، ما يعمل عملا إلا هو يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وحده، لا يبغي وجوه الناس ولا يطلب الرفع في الدنيا ولا يطلب عرض من أعراض الدنيا. فالإخلاص عزيز، ولكن كما قال العلماء إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فإنسان لو أخلص ولو أعمال قليلة وقبلت فينجو يعني بذلك العبد. فالنفس يعني زينت لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وزين لها حب الظهور، وما كما قالوا يعني حب الظهور يقسم الظهور، وكذلك الرياسة وغير ذلك يعني من الشهوات والأشياء المزينة للنفس. فالإخلاص ليس للنفس يعني فيه نصيب، كما قال أحد العلماء قيل له: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. والسلف كانوا يعدون الرياء أكبر من الكبائر لأنه من الشرك الأصغر، والشرك أكبر من الكبائر. ففتش يا أخي نفسك في علمك وعملك وابك عليها إن رأيت فيها رياء أو سمعة، فإن من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم توقفهم عن كل فعل أو قول حتى يعرفوا ميزانه على الكتاب والسنة، لاحتمال أن يكون ذلك القول أو الفعل من جملة البدع التي لا يشهد لها كتاب ولا سنة. هم كانوا لا يعملون عملا حتى يتأكدوا أن هذا من السنة، خشية أن يكون يعني من البدع. من أخلاقهم توقفهم عن كل فعل أو قول حتى يعرفوا ميزانه على الكتاب والسنة، لاحتمال أن يكون ذلك القول أو الفعل من جملة البدع التي لا يشهد لها كتاب ولا سنة. فكما أن الإخلاص يعني هو شرط العمل في الباطن، شرط قبول العمل في الباطن أن ينتج العمل عن إخلاص، وأن يكون الدافع للعمل هو نية التقرب إلى الله عز وجل، فمتابعة السنة يعني شرط العمل في الظاهر، أن يكون العمل في ظاهره موافقا للكتاب والسنة، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله: واتبعوه لعلكم تهتدون، ولقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد يعني مردود، ككتاب بمعنى مكتوب. فكل عمل لا يندرج تحت الشريعة ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود على فاعله وغير مقبول، لأن الشرع كامل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندنا ليس بدين، وليس بعد الكمال إلا النقصان. فمن استحسن عبادة معينة أو شيء معين وضمه إلى الشرع أو ظن أنه من الشرع أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج يعني إليه فهو واهم، لأن الدين كمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحثون الناس على التقيد بالكتاب والسنة واجتناب البدع ويشددون في ذلك، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما كان يهم بالأمر ويعزم عليه، فيقول له بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به، فيرجع عما كان عزم عليه. ومعروف أن أبو بكر الصديق لما يعني أمر يعني زيد بن ثابت بجمع القرآن فقال كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لما استحر القتل يعني في القراء في يوم اليمامة، المعركة مع مسيلمة الكذاب والمرتدين من بني حنيف، ثم ذهب لما اقتنع يعني ذهب إلى كلم عمر بن الخطاب فقال يعني كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقنعه وذهب أبو بكر وعمر يعني كذلك قال كيف تفعلن شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأصل عندهم الاتباع وليس الابتداع، كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فكل عمل لا يوافق السنة ولا تحكم عليه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة فهو مردود على عامله وغير مقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود. قال بعضهم إن طريق القوم رضي الله عنهم محررة على الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر، وذلك لأن لهم في كل حركة وسكون نية صالحة بميزان شرعي، ولا يعرف ذلك إلا من تبحر في علوم الشريعة. ولكن الإنسان يحتاج إلى العلم، لماذا؟ لأنه يعني كيف يميز الهدى من الضلال والبدعة من السنة، وكيف تصح نيته إلا بتعلم العلم النافع، فكيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة تفويضهم إلى الله تعالى في أمر أنفسهم وأولادهم وأصحابهم، فلا يكون معولهم في أمر هدايتهم إلا عليه عز وجل، ولا يطلبون شيئا قط بأنفسهم وهم غائبون عن الاستناد إلى الله تعالى، خاصة في هذه الأيام يعني التي كثرت فيها الإحن والمحن والفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ولا عاصمة من أمر الله إلا من رحم. فالإنسان ما يظن أنه يستطيع أن يهدي أولاده، ولكن الهداية بيد الله، فالله عز وجل يعني يهدينا ويهدي يعني أولادنا ويعني إخواننا وأهلينا. فالأنفع شيء للعبد في هذه الأزمنة أنه هو يجتهد في الدعاء والأخذ بأسباب البعد عن الفتن والنصح، و لا يفتح على نفسه أبواب يعني في البيت كش مثلا الإنترنت أو القنوات الفضائية التي تجعل نافذة على كل شيء في العالم، يعني من خير وشر، وكذلك الإنترنت الشبكة العنكبوتية المفتوحة المتصلة بالخير والشر، لا نقول يعني بالإيه يعني بال يعني بالشر وحده، ولكن نقول بالخير والشر، ولكن العلماء يقولون درء المفاسد أولى من جلب المصالح. مثل هذه الأبواب لو أغلقت يعني في البيت لا شك أنه يكفي نفسه وأولاده يعني شرا عظيما، وما يريد أن يعطي لأولاده يعطيهم عن طريق الأشرطة أو الكمبيوتر بالسيديهات التي يعني فيها من الأمور التربوية، أو من إن كان لابد من القنوات الفضائية فيعني يأتي بقناة المجد مثلا وحدها، لأن ليس فيها يعني ليس فيها تبرج وليس فيها ليس فيها نساء وليس فيها موسيقى، وفيها يعني خير كثير بإذن الله تعالى. قال الله تعالى حكيا عن مؤمن آل فرعون بفضل التفويض إلى الله عز وجل، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوفوض أمره إلى الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقال تعالى حاكيا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهم أيضا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا شأن الإيمان الصادق، أن المؤمن إذا خوف بغير الله يزداد إيمانا بالله ويزداد تسليما لله عز وجل. أما المنافق والذين في قلوبهم مرض فهم يحسبون كل صيحة عليهم، يخافون من لا شيء، يحسبون كل صيحة عليهم بنفاقهم وضعف قلوبهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. مؤمن ضعيف في بدنه غالبا ولكن قوي في قلبه وفي إيمانه. والمنافق يعني غالبا يعني قوي في بدنه لأن ليس له هم إلى الطعام والشراب والدنيا والشهوات، ولكن قلبه ضعيف لأنه لم يتعهد قلبه بالعبادات والإيمان. يقول فبين الله تعالى عقبة التفويض إليه. قال بعضهم ليس شيء أنفع لأولاد العلماء والصالحين من الدعاء لهم بظاهر الغيب. وطبعا يقصد أولاد العلماء والصالحين لأن أولاد العلماء والصالحين قد يستندون يعني إلى يعني شهرة يعني أبيهم مثلا، أو يكون عندهم شيء من الزهو أو من العجب، أو لا يجتهدون في الطلب يعني شأن بقية الأولاد. فيقول ليس شيء أنفع لأولاد العلماء والصالحين من الدعاء لهم بظاهر الغيب مع تفويض أمرهم إلى الله تعالى. وإما يدل على فضل التفويض إلى الله عز وجل والتوكل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله وكيلا قال صدقت قال فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج إلى البحر فقضى حاجته. يعني أخذ يبدو للتجارة وسافر وتاجر بهذا المال ثم أراد أن يرجع من أجل أن يسدد يعني ما عليه في الموعد المحدد، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زج موضعها، يعني رد موضع الخشبة مكانها كأن ليس فيها شيء، ثم أتى إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد، وإني أستودعكها فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم خدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار. إن يبدو أنه يعني خشي ألا يكون المال الذي أصله في الخشبة قد وصل يعني إلى صاحبه، فأراد أن يسدد له يعني 1000 أخرى لأنه لم يضمن أن المال الذي أصله قد وصل. ثم خدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بال1000 دينار راشدا. هذا لما توكل على الله عز وجل وثق بالله عز وجل وأرسل المال بهذه الطريقة أوصله الله عز وجل إلى صاحبه. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم عملهم على ترك النفاق بحيث تتساوى سريرتهم وعلانيتهم في الخير، فلا يكون لأحدهم عمل يفتضح به غدا في الآخرة. نصح بعضهم عمر بن عبد العزيز فقال إياك يا عمر أن تكون وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. فكل أخ ملتزم يعني فهو في الظاهر ولي لله عز وجل، فيجتهد ألا يكون عدوا له في السر، بل ينبغي يعني أن يكون يعني في سريرته أحسن من علانيته. فإن من لم تتساوى سريرته وعلانيته فهو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وقال بعضهم إياكم وخشوع النفاق فقيل وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، سنظهر يعني فوق ما في قلبي يعني من الخشوع. ففتش نفسك هل تساوت سريرتك وعلانيتك أم لا، وأكثر من الاستغفار، واعلم أن من أظهر للناس فوق ما في قلبه فهو منافق. ومن صفات المنافقين التكاسل عن الصلاة وقلة ذكر الله فيها، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طبعا يعني المنافق يقوم بالكسلان لأن ما فيش دافع في قلبه، كما أنه يعني يتخلف عن الجهاد، الجهاد طارد للنفس للتلف أو الجراحة العظيمة، يبخل بالإنفاق يعني في سبيل الله، فالذي يدفع الإنسان إلى البذل والجهاد والتضحية والإقبال على الصلاة بالنشاط والفرح هو الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل. فالمنافق ليس في قلبه هذا الدافع، ولذلك أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أنها تكون في ظلمة لم تكن المصابيح والإضاءة في الشوارع كما هو الآن، ومع ضعف الداعي فتكون، وهذا يدل على أن كل الصلوات ثقيلة على المنافقين، ولكن أثقل صلوات صلاة العشاء وصلاة الفجر. فيقول تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك الخوارج اللي خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما قيل لهم كفارهم قال من الكفر فروا، فقيل منافقون هم، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وكان الخوارج معروفين بكثرة الذكر، كانوا يمرون على معسكرات الخوارج فيسمعون يعني مثل يعني قراءة القرآن مثل طنين النحل أو مثل دوي النحل من كثرة ذكر الله عز وجل. ويروى أن ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب لما أرادوا قطع يده لم يجزع، ولما أرادوا قطع رجله لم يجزع، ولما أرادوا قطع لسانه جزع، وقال أحب ألا أبقى في الدنيا ساعة بدون ذكر لله عز وجل. فصفة النفاق يعني قلة الذكر. فهؤلاء الخوارج يعني ما كانوا منافقين ولا كانوا كفار، ولكنهم يعني خوارج أهل بدعة وبغاة، ويعني خرجوا على الخليفة. ومن صفاتهم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، كما قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كما تجدون في الجرائد والإعلام والتيار كله في نشر المنكرات والفواحش والمعاصي. حتى سافر أحد الإخوة، هو أخ ملتزم وكان طلع الأول على الجمهورية في الثانوية العامة السنة الماضية، خرجوا بعثة ألمانيا ففوجئ أن جايبين لكل شاب من الأوائل جايبين له فتاة يعني معه في الحجرة تبيت معه في الحجرة. فانظروا إلى مكر الليل والنهار وإلى يعني كيد أعداء الإسلام، يعني ينفذون بغاية الإخلاص مخططات الكافرين في إفساد الشباب. فهذا الأخ يصمم على أن يعود، يعني اتصل بأبيه وقال سوف أعود في أول طائرة في الصباح، ولما وجد الأمر سوف يكون فضيحة وصار فعلا فضيحة، فجعلوا هذا الأخ وأخ آخر ملتزم يعني في حجرة واحدة. فالحاصل أن هذا شأن المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. فصفات المؤمنين عكس صفات المنافقين، فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يعني عن الإنفاق في سبيل الله، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ومن صفاتهم موالاة الكافرين، كما قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. موالاة الغرب الكافر والشرق الكافر، والموالاة المحبة والنصرة، فحبهم ونصرتهم للكافرين تجدون يعني هم مع الروس يعني ضد المسلمين في الشيشان، وهم مع الأمريكان ضد العراقيين، وهم مع اليهود يعني ضد المسلمين في فلسطين. فهذا شأن المنافقين. ومن صفاتهم عدم الرضا بحكم الله عز وجل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومن صفاتهم الكذب والغدر والخيانة والفجور عند الخصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طبعا لو واحد وقع في بعض هذه الأشياء أو يعني حدثت منه يعني مرة أو مرتين مثلا، لا يكون بذلك منافقا خالصا، لأن الحديث يقول إذا حدث كذب، يعني كلما تحدث كذب، وكلما وعد أخلف، وكلما عاهد غدر، كلما خاصم يعني فجر. نكتفي بهذا القدر.